podcast Salt.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أن علي الزيبق المصري أخذ البدلة والمجوهرات وخرج قاصداً قاعة الشطار، فاستوقفه بائع الحلويات.
يا سيدي، سألتك بالله أن تذوق هذه الحلاوة.
فأكل علي من يده الحلوى فوقع على أثر العقار، وأخذ منه الحلواني النصاب البدلة والصيغة وسار. وكان الحلواني هو أحمد اللقيط الذي استوقفه جندي في السوق ولعب عليه نفس المقلب البسيط،
تعال أيها الحلواني،
وأخذه هو والمصاغ المسروق. أما علي فوجده رجال الدنف وأخذوه إلى قاعة الشطار فأخبرهم عن أحمد اللقيط وحكى لهم جميع ما صار.
وهل حصلت على البدلة؟
أجل، ولكن اللقيط أخذها مني.
وذكره أحمد بنفسه في الصغر وبما كان يثير من متاعب، خصوصاً ما فعله في الكتاب بشيخه المسكين الشائب.
هذا جزاء ما فعلته بشيخ الكتاب عند صغرك.
فتذكر يوم أوقع بين الشيخ وزوجته واتهم الشيخ بضرب أحد الطلاب.
إن سيدي الشيخ في خطر.
ثم اتهم الزوجة بالخيانة وتركهما في خصام وعتاب.
أيها اللعين،
أيتها الفاجرة.
فلما طيبت أمه خاطر الشيخ قبله وأسر النية. فمرة أوصى الطلاب بعدما صرف علي في العشية أن يصفقوا كل ما عطس كي يعاقب علياً إن لم يفعل، فحذر الطلاب صاحبهم فصفق للشيخ ولم يغفل. ومرة بعثه ليشتري له ضرباً من المستحيل،
واشتري لي بعض ال
كي يفشل ويعاقبه لأنه خالف أمر شيخه الجليل. فجاءه علي بما طلب.
يا لحلاوة هذه الخوخة،
خوخ لذيذ يقال بعده وآه من رائحة الياسمين تنسي الهموم وتزيل الغم، والآخ من لسعة عقرب تذهب الروح وتقصر الأعمار. تركته يرفرف كالدجاجة ويرفس برجليه كالحمار. فلما رأى الطلاب عليا قد هرب وشيخهم يتألم من لدغة العقرب، تندر بعضهم وبكى البقية وصرخوا. فهب الناس إلى نجدتهم وجاءوا للشيخ بطبيب، ثم أخذوه إلى بيته. فلما بلغ الأمر إلى أم علي أخذته إلى بيت الشيخ وجعلته يقبل يده ويعتذر إليه، ثم طيبت خاطر الشيخ وأجزلت له العطاء، فقبل منها وأسر في نفسه ما ينوي فعله بعلي.
لابد أن الشيخ ينوي معاقبتي غدا على ما فعلته به، ولا أظنه ينساها لي أبدا الدهر.
وفي اليوم التالي ذهب الشيخ إلى الكتاب وهو لا يزال يشكو من أثر السم، فأخذ علي جرة وتظاهر بإخراج الماء من البئر، ثم كسر الجرة وعاد إلى الأولاد يبكي.
ما بك؟
أترضون يا أولاد أن يأخذ رجل مكان شيخنا ويدرسنا؟
لا، لن نقبل بشيخ غيره.
لقد وجدت شيخا يشبه شيخنا مختبئا في البئر، فلما رآني قال لي سأقتل شيخكم وسآخذ مكانه في الكتاب.
فصار الأولاد يبكون ويصرخون، فسمعهم الشيخ وكان قد سمع بعض كلام علي.
لا تخافوا يا أولاد، لا تخافوا، سأتخلص من هذا الرجل بنفسي، لا تخشوا شيئا.
ثم قام وهو ما زال يهذي من أثر السم ونظر في البئر فرأى انعكاسه في الماء.
اخرج أيها الشيخ اللعين، أيها وإلا قتلت.
فعاد إليه صدى الصوت فظن أن الرجل يكرر كلامه. فكرر صدى الصوت كلامه، فغضب وخلع عباءته وقفز في البئر.
تعال أيها اللعين.
فبدأ الأولاد يصرخون. فاجتمع الرجال وأخرجوا الشيخ من البئر، ثم علقوه من رجله حتى خرج كل الماء من جوفه، ثم حملوه إلى زوجته ملفوفاً في ملاءة من صوف، وقد بدأ يرتعش من أثر الحمى والزكام.
زوجي عزيزي، زوجي عزيزي، ماذا جرى له؟
لا ندري،
فقد وجدناه غارقاً في البئر.
الشيخ الشرير أراد أن يأخذ طلابي.
ثم أدخلوه إلى مخدعه وتركوه يرتاح. وفي اليوم التالي سألته زوجته عما جرى له، فأخبرها بأمر البئر.
صف لي هذا الرجل.
إنه رجل كهل يشبهني، وله لحية شمطاء مثل لحيتي، وعباءة بنية مثل عباءتي.
فقامت زوجته وجاءته بدلو ماء ووضعته أمامه.
هذا هو الرجل الذي كان في البئر؟
أجل، إنه هو. كيف أحضرت صورته في الدلو؟
هذا انعكاس صورة وجهك يا شيخ النحس. يا لك من أحمق.
لقد كانت البئر مظلمة ولم أستطع أن أراه بوضوح.
وما الذي جعلك تنظر في البئر أصلاً؟
لقد رأيت الأولاد يبكون بعد أن حكى لهم علي عن... ها؟ علي؟ ذلك اللعين!
لا تقل لي، لا تقل لي إن ذلك الولد الشقي هو نفسه من لعب عليك هذا المقلب.
سأقتله إذا رأيته مرة أخرى.
وأما علي فإنه ذهب يبكي إلى أمه كعادته.
لقد وقع شيخنا في البئر وغرق يا أمي.
يا إلهي، إذن يجب أن نذهب ونوازي أهله.
ثم أخذته وذهبت إلى بيت الشيخ، ففتحت لهما زوجة الشيخ الباب.
كيف تجرؤين على إحضار هذا الشيطان إلى بيتي بعدما فعله بزوجي المسكين؟
لقد سمعت بما جرى للشيخ، وجئت لأقدم خالص اعتذاري وأعوضكم عما جرى.
أنا وزوجي بألف خير ما دام هذا العفريت بعيداً عنا.
فنظرت أم علي إليه، ثم أخرجت صرة من النقود وأعطتها لزوجة الشيخ.
الحمد لله على سلامته.
فلما رأت زوجة الشيخ النقود ذهب عنها الغضب ونسيت زوجها.
شكراً لك يا سيدتي، تفضلي.
أرجو أن تسمحي لولدي بالدخول كي يقبل يد شيخه ويعتذر منه، بينما أذهب أنا وآتيكم بالطبيب، وسأطلب لكم سفرة من الكباب واللحم المشوي من عند الفران في طريقي لبيت الحكيم.
شكراً.
وسوف يطعم علي شيخه بيديه.
جزاك الله كل خير يا سيدتي.
ثم انصرفت أم علي، ودخل علي إلى شيخه فقبل يده واعتذر له. ولما وصل عامل الفران ووضع السفرة بين أيديهم، بدأ علي يطعم شيخه بيديه.
لماذا تصر أمي أن تجعلني خادماً لهذا الشيخ الأحمق؟
وكان الشيخ مسروراً منشرح الصدر يشع وجهه بالشماتة في علي. لما علم أن أمه أجبرته على هذا ما زاد من غضب الزيبق الصغير، فجعل علي يرص الكباب في فم شيخه ولا يدع له مجالاً ليمضغ، حتى كاد يغص بالطعام. فلما وصل الطبيب الذي بعثته أم علي وطرق الباب، أغلق علي فم شيخه وهو ممتلئ بالكباب.
لا تتحرك، إذا رآك الطبيب تأكل الكباب فسيتوجب عليك تقديمه إليه وسيأكله عليك. سأخذ سفرة الكباب إلى المطبخ وأدخل الطبيب، وإياك أن تمضغ أو تحرك فمك كي لا يظهر أثر اللحم على أسنانك.
ف فأشار له الشيخ بالموافقة، ثم رفع علي السفرة وأخذها إلى المطبخ وقابل الطبيب فاستوقفه في الرواق.
إن أبي يخاف من الحكماء والأطباء ويكره العلاج ولو كانت فيه نجاته، ولقد أخبرنا طبيب قبلك أن في فكه ورما قد يقتله لو لم يستأصله أحد. ولكن أبي أبى.
ثم دخل وبدأ يفحصه حتى رأى لقمة الكباب ظاهرة من خده، فظن أنها الورم، ورأى الشيخ يتصبب عرقا وبدأ وجهه يزرق. بعدما صعب عليه التنفس واللقمة في فمه فأيقن أنه مريض.
لا تخف أيها الشيخ الطيب، كل شيء على ما يرام.
ثم أخرج الطبيب مشرطا وخبأه في كف يده وتظاهر بأنه يتفقد خد الشيخ وشق خده بالمشرط، فصرخ الشيخ حتى طارت قطعة الكباب من فمه.
قبحك الله أيها اللعين،
قد خرج الورم ضربة واحدة، الحمد لله.
فلما سمعت زوجة الشيخ صراخ زوجها هبت لنجدته وفر علي، فوجدت زوجها وقد شق خده وملأ دمه قميصه.
ماذا فعلت بزوجي أيها اللعين؟ قبحك الله.
لقد أزلت الورم من خده.
ومن قال لك إن في خده ورما حتى تشقه؟
لقد أخبرني ابنكما عن حالته.
ذلك اللعين ليس ابننا.
ثم أخذته إلى القاضي فحكم عليه أن يتكفل بخياطة الجرح ومعالجة الشيخ 70 يوما بعدها، حتى أفلس الطبيب وترك عمل الطب في مصر.
وبقي الندب في وجه الشيخ علامة على حمقه.
فضحك الحاضرون، وبينما هم كذلك إذ بطارق يطرق الباب.
افتحوا الباب، هذه دقة حسن شومان، ولكن معه أحدا، فقد غير دقته قليلا ليحذرنا.
فأمسك الرجال بسيوفهم وفتح النقيب الباب، فدخل عليهم الجندي حارس السوق معه عربة الحلواني.
من أنت وماذا تريد أيها الرجل؟
فنزع الجندي لثامه فإذا هو حسن شومان.
لماذا تمسكون بسيوفكم؟ هل أخافتكم طرقة الباب الجديدة؟
يا حسن، متى ستترك عنك هذا المزاح الثقيل؟
لقد صدق ظنك يا علي.
ثم أخرج شومان أحمد اللقيط والبدلة والصيغة من صندوق العربة، ثم نزع تنكره وجلس مع الرجال.
ذلك الولد الشقي.
على رسلك يا علي، فلن تقبل زينب الزواج منك إذا أنت آذيت ابن أختها.
ماذا تقولان؟ فليخبرنا أحدكما بما يجري.
عندما طلبنا يد زينب من دليلة واشترطت شرطها، شعرت أنها لن تدعني أتزوج بزينب ولو لبيت جميع شروطها، فاتفقت مع شومان.
حسن، أشعر أن دليلة تريد توريطي مع أخيها زوريق حتى لا أصل غايتي، لكنني طبعا لن أتوقف حتى أخذ كيس الدنانير وتصير زينب أم أولادي. لذا أريد منك أن تجد طريقة للتجسس على دليلة، فأنا لا آمن جانبها وأود معرفة مخططاتها وأن نسبقها بخطوة، فما قولك؟
فذهبت وشكلت قناعا يشبه وجه أحد حراسها، ثم بنجته وأخذت مكانه. بعد أن راقبته فترة من الزمن وحافظت تفاصيل حياته تماما كما جعلت علي يفعل مع الطباخ، وجعلت أتنصت على دليلة في الخان حتى رأيت أحمد اللقيط يدخل عليها خفية.
تعال يا بني، إني أحتاجك في مهمة خطيرة.
أنا طبع أمرك يا جدتي.
هل سمعت بتلميذ أحمد الدنف الجديد الذي يدعى علي الزيبق؟
أجل، علي الزيبق، أجل يا جدتي، لقد قابلته يوم وصل إلى بغداد وكنت أنا من دله على قاعة معلمه قبل أن أحتال عليه وأسرق منه نقوده.
أحسنت يا حبيب قلب جدتك. اسمع اسمع، أريد منك أن تتبعه ليل نهار، فإذا رأيته حصل على بدلة قمر بنت الساحر عذرة فالعب عليه مقلبا وخذها منه.
حاضر يا جدتي.
ثم تتبعت أحمد اللقيط حتى وصل إلى بيته، وظللت أراقب البيت وأتحرى عنه حتى وجدت متسولا يعيش في ذلك الشارع، فأجزلت له العطاء حتى أخبرني بقصة أحمد اللقيط.
هذا بيت رجل من البصرة، كان قد تزوج ابنة المقدم السابق عليه رحمة الله منذ زمن، وعاد بها لمدينته ورزق منها بولد، ونسي الناس أمرها لما طال الأمد على غيابها. فلما تسلمت دليلة أمها خان الخليفة أرادت أن تقرب ابنتها منها، ولكن بعيدا عن عيون الناس، فاشترت هذا البيت لها ولابنها وأسكنتهما فيه. وأما زوجها فإنه يزورهما أياما ثم يعود لعمله في البصرة، ولأنهم يخفون أمرهم عن الناس ولا يعلم الجيران أن الرجل الذي يتردد عليهم هو أبو الولد، سماه أهل الحي أحمد اللقيط، لا سيما بعدما رأوا من مكره واحتياله. فأنا مثلا كنت تاجرا وكان لي دكان في هذا الشارع، حتى احتال علي اللعين وأفلسني، عليه لعنة الله، عليه لعنة الله.
ثم لبست لباس جندي من حرس السوق وتتبعت أحمد اللقيط حتى رأيته يتنكر بصفة حلواني ويضع البنج في الحلويات، ثم اشتريت بعض الحلوى ووضعت البنج فيها أيضا وتبعته.
ولكن لما لم توقفه قبل أن يبنجني ويسرق البدلة مني؟
أردت أن أرى إن كان يستطيع أن ينصب عليك للمرة الثانية.
لقد أحضرت الفتى مع البدلة كي لا تحاول دليلة التملص من وعدها لعلي.
لابد أن نتحرك قبل وصول النبأ لدليلة، يجب أن لا ندع لها وقتا تخطط فيه.
فقام علي والدنف وشومان وأخذوا البدلة والفتى وخرجوا قاصدين ديوان الخليفة.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.